السيد مرتضى، الأوضاع في خمين كالأوضاع في سائر الولايات.
طيب،
التجار في خمين يتحدثون عن الفوضى السائدة في طهران.
عجب.
يقولون إن العاصمة تشهد موجة واسعة من الاعتقالات.
لا إله إلا الله.
بالأمس القريب رأينا الاغتيالات التي كانت تنفذها لجنة إنزال العقوبات، واليوم قد عمت الصراعات والنزاعات أنحاء إيران، والسلطة يتبادلها هذا الملك أو ذاك.
عجبا.
وكل فترة نشهد رئيسا جديدا للوزراء، والقرارات لا يعرف كيف تتخذ.
لا حول ولا قوة.
ما دام الشعب والحكومة لا يملكان القرار الوطني، فالأوضاع السياسية ستبقى هكذا مضطربة. والقوى الخارجية وأتباعهم في الداخل يستغلون هذه الأوضاع لتمرير مصالحهم.
أنت في أصفهان يا أخي، لعل الأخبار تصلك أسرع منا. ماذا تسمع عن الأوضاع في طهران؟
الحكومة لديها عجز مالي كبير. هذا الوضع أنتجته سنوات عديدة من التوتر السياسي الداخلي وحالات التمرد والعصيان في الولايات، إضافة إلى تأثيرات الحرب العالمية. القروض الخارجية زادت من تبعية الحكومة إلى القوى الأجنبية كروسيا وبريطانيا، وضعفت من تدخل هذه القوى في شؤون البلاد.
هذا في حال أن إيران أعلنت حياديتها في الحرب العالمية. فلو كانت اتخذت الانحياز إلى أحد المعسكرين، فما الذي كان يمكن أن يحصل؟
أعلنت حياديتها ولكن لم تبقى بعيدة عن تأثيرات الحرب العالمية.
أجل.
وكأننا اتخذنا موقفا منحازا إلى أحد طرفي الحرب، وبذريعة دعم الدول الغربية لروسيا تم احتلال بلدنا وتعرضنا للغزو والاجتياحات.
عمليا لا معنى للحيادية بالنسبة لدول كإيران يا أخي.
نعم هذا صحيح.
فحملات العثمانيين باتجاه ما وراء القوقاز انسحبت آثارها تلقائيا إلى إيران، ودخل القوزاق الروس مراغة ومهاباد. البريطانيون ومن أجل دعم قواتهم اجتاحوا جنوب إيران. وعمليا بسطت هذه القوى سيطرتها على جميع أنحاء إيران. هل يوحي هذا بالحيادية في الحرب؟
إلى متى يستمر هذا الوضع يا إلهي؟
يجب أن تتولى حكومة قوية زمام الأمور يا ميرزا. فكيف يمكن الحديث عن استقلالية في إدارة البلاد مع وجود دولة ضعيفة هشة وحكومة مثقلة بالديون؟
اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب.
الملك أحمد شاه لم يكن راضيا عن توليه العرش بعد عزل والده. الوضع المهلهل هذا لا تخرج منه حكومة مستقرة ومقتدرة.
إذن من الذي يليق بأن يعتلي العرش الملكي؟ وهل بقي أحد قادرا على ذلك من العائلة القاجارية؟
الحديث المتداول الآن في أوساط السياسيين ليس عن الملكية، وإنما عن إقامة جمهورية في إيران.
القضية يا أخي لا ترتبط بملكية أو جمهورية. فالأجانب مشغولون بنهب ثروات البلاد، في المقابل من يوصفون بالمثقفين المنبهرين بالغرب، وبدلا من توعية الشعب بما تفعله القوى الأجنبية مشغولون باستيراد أفكار الأجانب وأطروحاتهم السياسية، ويتصورون أنهم يحققون رقيا لوطنهم بامتلاك برلمان فقط على النمط الغربي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
إذا منحنا ثرواتنا للأجانب واستوردنا منهم أسماء وعناوين وأطروحات لا تسمن ولا تغني من جوع.
يا كربلاي ميرزا، سمعت أن القوى الأجنبية بعثت برجالها ليضعوا خرائط حتى في المناطق النائية كصحاري إيران وبراريها، ليوسعوا من هيمنتهم في البلاد ويحددوا الأماكن التي تخدم مصالحهم وتؤمن لهم تكاليف حروبهم.
قاتلهم الله، قاتلهم الله،
لعنة الله عليهم،
اللهم خلصنا من شرهم يا رب.
السيد مرتضى وقبل عودته من إصفهان إلى خمين مر على أخيه السيد روح الله في سلطانباد بالتزامن مع وصول الميرزا إليها من خمين، ليجري بينهم حديثا عن أوضاع البلاد الصعبة سياسيا واقتصاديا وتزايد النفوذ البريطاني والروسي. ورغم انشغال السيد مرتضى والسيد روح الله بدروسهم الدينية، إلا أن الأخوين وكثيرا من طلبة علوم الدين وسائر نخب المجتمع لا يمكن أن يبعدوا أنظارهم عن الأوضاع المتدهورة التي تعاني منها البلاد وهي تحت الاجتياح الأجنبي.
سيد روح الله.
نعم يا أخي.
تحدث لنا قليلا عن وضع الحوزة الدينية في سلطانباد، فأخبار هذه الحوزة أصبحت مثار حديث طلبة العلوم الدينية في إصفهان.
الحمد لله، أوضاع الحوزة جيدة هنا.
الحمد لله.
الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري يشكل محورا في حوزة سلطانباد. الحمد لله. والعلماء مهتمون بشخصيته لما يقدمه من دروس دينية معمقة.
بعض الطلبة في أصفهان هاجروا إلى حوزة سلطانباد لتلقي الدروس من الشيخ عبد الكريم أو من الشيخ نور الدين الأراكي.
الناس هنا يا أخي تمتدح الشيخ نور الدين، ولكن علماء الدين يميلون أكثر إلى الشيخ عبد الكريم لما يرون فيه من عمق وسعة علميين.
سأبقى فترة في سلطانباد لأحضر دروس هؤلاء العلماء الأجلاء. بشكل عام يجب أن يبحث طالب العلم على الأفضل والأعمق.
نعم.
أحد السادة جاءني إلى أصفهان وأشاد بمناقشاتك في درس الشيخ عباس.
الحقيقة يا أخي أن الشيخ عباس يسمح للطلبة بطرح إشكالياتهم ومناقشتها. هو يحب أساساً النقاش والنقد، حتى لو استغرقت هذه النقاشات وقتا أكبر مما حدده مسبقا للدروس.
وسمعت أيضا أن دروسكم وبحوثكم هي الأخرى تحظى بإقبال أيضا.
بالتأكيد.
إنما هي مناقشات في إطار الدروس التي تلقى في الحوزة يا أخي، فلا ينبغي أن نقضي الوقت في البطالة.
بارك الله بكم.
وأنت أدرى أن ما نتلقاه من دروس لن تصبح ملكة في الذهن إلا بعد المناقشة والبحث والتحقيق.
هذا صحيح.
والحوزات الدينية متميزة بهذا النوع من المناقشات وما نسميه بالمباحثات الطلابية.
إذن لا تنوي المجيء إلى أصفهان؟
نيتي يا أخي هو أن أبقى مع الشيخ عبد الكريم، ومعظم علماء الدين يعتبرونه الأعلم.
هناك حديث يجري حول نية الشيخ الهجرة إلى مدينة قم والإقامة في جوار مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. سمعنا أنه استخار أيضا لنقل حوزته إلى هناك.
نعم، قم مدينة مقدسة، وقد تشرفت بمرقد السيدة فاطمة سلام الله عليها.
سلام الله عليها.
ولكن ليس فيها حوزة دينية قوية، خاصة بعد أن هاجر علماء دين معروفون منها في أزمنة سابقة يا أخي.
وإذا رضي الشيخ بالإقامة في قم فليس قراره هذا خاليا من الحكمة. بالتأكيد هو درس القضية من جميع جوانبها، أليس كذلك؟
البلشفيون منشغلون بمشاكلهم في روسيا. ربما القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في الداخل هي وراء ما يحدث. علينا أن نستقي أخبارا أدق من طهران.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ميرزا محمد حسين.
يا ميرزا محمد حسين،
تفضل.
قالوا إن شخصا يدعى سيد ضياء وبمعية أحد قيادات القوزاق هم وراء الانقلاب، أقصد سيد ضياء الدين الطبطبائي. و
هل قائد القوزاق هو رضا خان؟
حدسك في محله. سيد ضياء والقوزاق تحركوا من قزوين وعسكروا بالقرب من العاصمة.
يا إله.
ثم تحركوا ليلا باتجاه طهران، وعند ساعات الفجر الأولى سيطروا على الوزارات والدوائر الحكومية.
عجب.
ولم يقاومهم أحد.
ها؟
فأين كانت قوات القوزاق التي تحرس العاصمة لتتمكن مجاميع من قوزاق قزوين احتلال طهران دون مقاومة؟
دون مقاومة.
أعتقد أن الشيخ قرر ذلك بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد. فعالم الدين مهما كانت شغاله بالعلوم الدينية،
هذا صحيح،
فبحكم ارتباطه بالمجتمع تصبح السياسة أحد اهتماماته تلقائيا.
نعم، فقد يكون اقتراب مدينة قم من العاصمة طهران أحد هذه الأسباب، إذ الأخبار تصل أسرع إليها مقارنة بمكان آخر أبعد كأصفهان أو سلطان أباد. نحن في إصفهان بعيدون عن أخبار طهران بنحو شهرين، والتلغراف بيد الحكومة ولا تنقل عبره سوى الأمور التي ترغب في إيصالها هي.
ولكن يا أخي أعتقد أن الشيخ سيطبق فكرته في الانتقال إلى قم في السنة المقبلة وليس هذا العام، لأن الشيخ لا يقطع دروسه في منتصف الفصل.
نعم، أنا وميرزا سنتوجه بعد أذان الصبح من يوم غد إلى خمين، فماذا عنك يا روح الله؟ هل ستأتي معنا؟
أنا الآن منشغل جدا بدروس الحوزة يا أخي. ولا أستطيع مغادرة سلطان أباد والتوجه إلى خمين.
أنا لم أذهب إلى خمين منذ أكثر من 6 أشهر، وأخونا السيد نور الدين لوحده هناك ويحتاج إلى مساعدة منا.
اذهب أنت يا أخي، تصحبك السلامة، ولكن علي أن أبقى لإكمال دروسي الدينية.
بارك الله بك يا أخي، بارك الله بك.
تفضل يا ميرزا محمد حسين، ادخل، فأنت لا تحتاج إلى من يدعوك للدخول، تفضل.
شكرا لك. السلام عليكم. هل أنت وحدك في الغرفة يا سيد روح الله؟
نعم كما ترى، ما لي أرى علائم التوتر على محياك.
اليوم وبعد إتمام دروسي مررت على مركز التلغراف في سلطان آباد، وعرفت أن خطوط التلغراف مقطوعة مع طهران.
ولماذا؟ هل حصل شيء ليقطع خطوط التلغراف؟
سمعت من المركز يا روح الله أن أخبارا خاصة تردهم من طهران.
يا ميرزا، دائما هناك أخبار في طهران، فإذا لم تكن في العاصمة أخبار فهل تريد أن تأتينا هذه الأخبار من خمينة أو سلطان آباد؟ دعني أذاكر دروسي، فهذه الأخبار دائما موجودة.
لكن تمهل، لم أنقل لك الخبر المهم.
وما هو هذا الخبر المهم الذي يستحق أن تقطع به علي انشغالي بمطالعة الدروس؟
هناك انقلاب في طهران يا روح الله.
ماذا؟
وقوات القوزاق الإيرانية استولت على جميع الدوائر والوزارات.
هل كلامك دقيق؟ أم أنك تريد تضخيم الأمور لتمنعني من المطالعة؟
لا لا يا سيد روح الله، هذه الأخبار سمعتها في مركز التلغراف، قالوا أن السبب الرئيسي لقطع خطوط التلغراف هو وقوع الانقلاب. البعض قال أن المنفذين ليسوا قوزاقنا وإنما البلاشفة الروس.
ليست القضية كما تتصور يا محمد حسين.
إذن ما هي القضية يا روح الله؟
السفارة البريطانية لها يد في الموضوع. لما رأى البريطانيون انشغال الروس بأوضاعهم الداخلية وقد أخرجهم الشعب من جيلان، استغلوا الوضع وأوحوا إلى عملائهم بأن يقوموا بانقلاب. وإذا لاحظت أن العاصمة سقطت بدون مقاومة فهو عائد إلى أن البريطانيين قد نسقوا مع عملائهم في طهران. فالسيد ضياء ورضا خان هما عميلا بريطانيا.
صحيح ما تقول.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وألقى هناك خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية. في هذه الأثناء وصلت أخبار إلى سلطان آباد بشأن وقوع انقلاب في طهران نفذه السيد ضياء ومجموعة من قوات القوزان في قزوين بقيادة رضا خان الذي سينصب نفسه ملكا لإيران. بعد ذلك السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الانقلاب، كما أيد مسار الأحداث لاحقا تحليل السيد روح الله هذا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
هي أفضل الشهور، مزدانة بالنور بالصوم والصلاة ودعوة الغفران.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
رجب بكعبة مكة بالفجر أنورا، شق الجدار مهللا لأم حيدرا.
شعبان قد تلا وفيه وعد الله،
بنصفه هل القمر
بقائم الزمان.
فتحت بالنور في رمضان.
لعيده السرور ومبسم الزهور،
ونلبس ثوب الضياء
هدية الرحمن.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
الله قدس أشهر من نور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من أذار مارس عام 2021 ميلادي. تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسم آيات التبريك والتهنئة لساحة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف بحلول شهر رسول الله شعبان المعظم، كما تبارك الإذاعة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام حلول هذا الشهر المبارك، راجية من العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. فاليوم هو الأول من شهر شعبان المعظم، شهر الغفران الإلهي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر هذا الشهر بإجلال خاص ويعتبره شهره الخاص، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقضي أيامه في الصيام والصلاة والعبادة ويعتبره مقدمة واستعدادا لشهر الله، شهر الطاعة والغفران، رمضان المبارك. ويضم شهر شعبان المعظم مناسبات مهمة كميلاد الإمام الحسين بن علي وأبي الفضل العباس والإمام زين العابدين سلام الله عليهم أجمعين، وميلاد الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، جعلنا الله من المستشهدين بين يديه. في الخامس والعشرين من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من أذار مارس عام 1988 ميلادي، قامت طائرات النظام البعثي الصدامي في العراق بقصف مدينة حلبجة الكردية في شمال شرق البلاد بالقنابل الكيميائية المحرمة دوليا، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام البعثي آنذاك على الجمهورية الإسلامية. وقد استشهد في تلك العملية الجبانة أكثر من 5000 من أبناء المدينة العزل جراء استشمامهم للغازات القاتلة المحرمة، وقد كان النظام الصدامي البعثي آنذاك يشن مثل هذه الغارات جبانة كلما تلقى ضربات موجعة من القوات الإيرانية أو قوات المقاومة الكردية في شمال العراق. واللافت أن الدول الغربية التي زودت صدام بالقنابل الكيماوية والجرثومية الممنوعة لم تحرك ساكنا لإدانة تلك الجريمة. وأخيرا وفي الخامس عشر من أذار مارس عام 1989 ميلادي، تحررت منطقة طابة شمال شرق مصر بعد سنوات من الاحتلال الصهيوني، وكانت القوات الصهيونية قد احتلت منطقة طابة بغرب صحراء سيناء عام 1967. وبعد إبرام الحكومة المصرية لاتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني عام 1987 وافق الصهاينة على إعادة صحراء سيناء إلى مصر، إلا أنها لم تخرج قواتها من تلك المنطقة بصورة عملية، وبقيت منطقة طابة بشمال خليج العقبة خاضعة للاحتلال الصهيوني. وبعد جولات مطولة من المفاوضات والضغوط الدولية اضطر الصهاينة عام 1989 إلى الانسحاب من منطقة طابة المصرية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام. إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
صحتك ثروتك. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة هو أن يعرف الإنسان الواجبات التي عليه اتباعها ليحيا حياة جيدة، أو تعني تمتع الشخص بالسلامة الجسمية والعقلية والعاطفية، حيث يكون الجسم خاليا من الآفات المرضية والعاهات، وأن تكون قواه العقلية سليمة وقادرا على التكييف مع بيئته ومجتمعه الذي يعيش فيه. ندعوكم للمتابعة. وأهلا بكم مستمعينا. إن عناية الإنسان بصحته الشخصية من أهم الواجبات التي تمكنه من درء أخطار الأمراض عن نفسه، كذلك المحافظة على قوته البدنية والفكرية سواء في الطفولة أو الشباب أو الشيخوخة، فضلا على أن العقل السليم في الجسم السليم، والوقاية خير من العلاج. فإذا اهتم الإنسان بصحته الشخصية ساعده ذلك على قيامه بوظائفه بشكل ملائم، وجعله يحيا حياة صحية سليمة ويقضي أياما هنيئة. ولكي تكون محافظا على صحتك مستمعنا العزيز، فإن للصحة مستويات تصنفها المنظمة كالتالي: أولا، الصحة المثالية التي يقصد بها درجة التكامل البدني والنفسي والاجتماعي. ثانيا، الصحة الإيجابية، في هذا المستوى تتوافر طاقة صحية إيجابية تمكن الفرد من مواجهة المشاكل والضغوط البدنية دون أن تظهر عليه أي أعراض مرضية. وهناك مسببات لتعلل الصحة البشرية لا بد من معرفتها كي يرقى الإنسان بسلامته، ومنها مسببات مرضية حيوية ناتجة من أصل حيواني كوحيد الخلية مثل الأميبا وحمى الملاريا، ومتعدد الخلية مثل ديدان البلهارسيا والإنكيلوستوما. مسببات حيوية من أصل نباتي مثل الفطريات والبكتيريا والفيروسات. مسببات غذائية، ويكون سبب الأمراض فيها قلة الغذاء أو كثرته في الجسم. مسببات كيميائية، وتكون خارجية مثل مركب الرصاص، وقد تكون داخلية أي تنشأ داخل جسم الإنسان مثل المواد التي تتكون في الدم أثناء مرض البول السكري. مسببات طبيعية مثل الحرارة والرطوبة والضوء والضوضاء والكهرباء. مسببات عضوية ووظيفية مثل الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء داخل الجسم. مسببات نفسية مثل الضغط العاطفي وضغوط الحياة الحديثة والإحساس بالمسؤولية وعدم الأمان في العمل أو الوطن أو المنزل. أما كيف يتم المحافظة على الجسم من الأمراض فجوابه سهل جدا، ولكن هناك من البشر ما يحرم منه. ندعوكم للتواصل معنا. وأهلا بكم مستمعينا. أهم صديق للصحة النظافة، وهو عدو المرض كما نعلم. الأطباء يؤكدون على النظافة باعتبارها مقياس احترام الشخص وقبوله في المجتمع، كما أنها إحدى الوسائل المهمة للوقاية من الأمراض المعدية. ولقلة النظافة مضار كثيرة، منها ما يلي: أولا، تعطيل وظيفة الإفراز عن طريق الجلد، لأن الجلد له وظيفة هامة وهي إفراز العرق، وأن وجود القذارة على الجلد أو الأظافر قد يؤدي إلى حدوث عدوى الأمراض المعدية. ولا شك أن الشخص الذي لا يعتني بنظافة جلده هو أكثر إصابة بالدمامل والأمراض الجلدية، وعدم العناية بالاستحمام وتغيير الملابس قد يؤدي إلى بقاء القمل والبراغيث والبق وتوالدها، وأضرارها معروفة. يجب أن تشمل النظافة إذن جميع أعضاء الجسم، خصوصا الأماكن الكثيرة التعرض للتلوث كالوجه واليدين والأظافر ومخارج الجسم عموما والقدمين والإبطين. وقت البرنامج شارف على الانتهاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين المشهودين المقربين عند أبي عبد الله الحسين وعند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو الصحابي الشهيد زهير بن القين، بعض المصادر ابن لقين زهير بن القين. وكلمة زهير كلمة على كل كلمة تعطي أملا وتعطي بشرة. ويا سبحان الله، بعض نشاهد بعض الشخصيات أو بعض الأنفس جذورها ومنبتها منبت طيب، فمهما تأثرت بالعرض، مهما ابتليت بالمؤثرات وبالتلوث، بالتالي سبحان الله هذا المنبت الأول يعمل عمله. إذن زهير بن القين هذا شخصية يدور حولها كلام كثير. ويا سبحان الله، لما نمر بقضية هذا الصحابي هذا الشهيد، كيف التقى مع الحسين، كيف بدايته وكيف نهايته، شلون كانت الظروف، لكن ننتزع من قضيته انتزاعات. ومن أهم هذه الانتزاعات الكلمة المؤثرة، كلمة واحدة، شوف كلمة واحدة، هذه الكلمة الواحدة تغير مسار ربما امتد إلى 80 عاما. 80 عام يقضيها الإنسان بوادي المعاصي، نعوذ بالله، ثم بكلمة واحدة يتبدل 180 درجة، وبالعكس والعياذ بالله. المؤثرات الشريرة تتعامل مع الإنسان بالعكس. هذه الكلمة لها مصاديق عديدة في تاريخ أصحاب أهل البيت، وأحيانا تأتي الكلمة بشكل إيحائي، الإنسان هو يمر وكأن من يخاطبه وكأن هاتفا يلغمه هذا التفكير، فيبدل، يغير، كما حدث للحر ابن يزيد الرياحي، كما حدث لوهب ابن حباب الكلب، في إطار عاشوراء فقط قضية الطف، وكما حدث لزهير بن القين. إذن من هو زهير؟ زهير بن القين رجل، يعني نبدأ ويا من بدايات شبابه، كان شريفا وكان شجاعا. هناك بعض الأشخاص لك خلاف معه عقائدي أو خلاف في الرأي، لكن هذا لا يعني أن هذا نلغي كل جوانب حياته وكل على كل مظاهر الشخصية وكمالات الشريفة، ينبغي أن لا يجحد هذا. النبي صلى الله عليه وآله لما يقولها لسفانة: إن أباك كان يحمل صفات المؤمنين، بمعنى أن كان مؤهل. زهير بن القين في التاريخ ورد أنه كان رجل شريف وكان شجاع، وبالمغازي وفي الحروب إلى مواقف مشهودة ومشهورة، وفي المغازي وفي الحروب أيضا يظهر نبل الإنسان وتظهر والعياذ بالله رذالته. تشوف الحسين أو أهل البيت بالحروب شلون تعاملوا مع خصومهم، بينما معاوية وبني أمية كيف تعاملوا مع الخصوم. هنا أهل البيت تعاملوا بالإباء وبالشمم وبالكرم وبالعفو، بينما معاوية وبني أمية بالغدر والانتقام وغير ذلك والتشفي. زين، زهير بن القين عند هذا المسلسل من الفضائل والكمالات، لكن كان عثماني في العقيدة. شنو معنى عثماني؟ لأن ما كان بذاك الوقت سنة 60 من الهجرة حنفي ومالكي وما أعرف إيش وحنبلي، لا، هذه كلها المذاهب يعني انبثقت وظهرت أواخر القرن الأول أواسط القرن الثاني من التاريخ الهجري، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. صار الناس صنفان، إما من مضوا على ما أشار إليه رسول الله يوم الغدير فأخذوا خط الإمامة الذي هو متمم للنبوة، هؤلاء مسلمون شيعة استمروا على نفس المنهج الذي رسمه رسول الله. الصنف الثاني الذي راحوا إلى أن الأمة تختار لها خليفة وسقيفة وما أعرف إيش، ذولاك أصبحوا يعرفون بخط مقابل، واتصف بعد ذلك بالعثماني، يعني بعد مصرع عمر بن الخطاب إجا عثمان. فماكو ذاك الوقت حنفي ومالكي وحنبلي، هذه كلها ما كانت. زهير بن القين لم يكن في خط أهل البيت، لم يكن في خط الإمامة، وإنما كان عثمانيا. إذن جاب للحسين، من أوصله؟ كيف تغير عنده المنهج؟ هالنقلة هذه السريعة كيف حدثت؟ فلنسمع. المؤرخين قالوا بأن زهير إجى للحج ولم يلتقي الحسين في الحج، وما صادف أن سمع عن الحسين شيء، لكن لما رجع من الحاج وجاي إلى الكوفة بالطريق صادف الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كيف صادف الحسين؟ هو كان مبرمج بهالشكل، يعني إذا نزل الحسين مكان هو يرحل حتى يكون بعيد عن أهل البيت عن الحسين. فهو يقول ما كان شيء أبغض علي من أن ننازل الحسين في منزل واحد، لأنه بر صحراء فينزلون يم مكان يم عين ماي منازل الحجاج. يقول أبغض شيء علي أن أنا والحسين ننزل بمكان واحد، شلون أفرض اثنين يتباغضون؟ يقول له والله أنا البيت اللي أنت بي أنا ما أقدر أسكن بي، أو المكان الذي أنت تدخل عليه أنا أطلع منه. هكذا كان زهير بن القين مع الحسين عليه السلام. لكن وما بعد هذا؟ ما بعد هذا أنهم وصلوا إلى مكان أراد الحسين عليه السلام ضرب خيامه، زهير بن القين تهيأ للرحيل وإذا بعاصفة والجو اختلط، يعني الهواء والغبار، فاضطر زهير إلى أن يبيت ليلته هناك، ينام هناك. ضرب خباء لكن راح تكتر هيك بزاوية بعيد، وهو وذول الوية جماعته نعم، وغالبا كانوا هو مرسوم بعد العشاء يقعدون يتسامرون يتحدثون. زين، فبهالأثناء هم ماكلين عشاهم والنساء خلفهم يعني شغداغ بخباء ثاني وهم بخباء ويسولفون وهكذا. بهالأثناء دخل رجل غريب، لا إله إلا الله، دخل خيمة، سلام عليكم. عليكم السلام. ردوا عليه السلام، تفضل، شنو أنت غريب؟ فرجل بعد ما قالوا له تفضل قال منو بيكم اسمه زهير؟ أكو واحد بيكم اسمه زهير؟ حتى هم يعني يقولون إحنا كأن الطير على رؤوسنا وأخذتنا الدهشة، منين يعرف هذا زهير؟ كل ما كان كل منا ما كان في يده شي طرحه، تفضل هذا زهير. فقال له أنت زهير؟ قال له نعم. قال أنت زهير ابن القاين؟ قال نعم. خير؟ قال إن الحسين يطلبك، يريدك الحسين. طيب يعني هذا بهت، ما لا أكو سنخية، لا أكو سابقة، لا أكو معرفة، ما شايف الحسين عليه السلام قبل هذا، وما كان يدور من كلام بجانب الرجال، النساء هم تسمع، فزوجة زهير تسمع أن يقول للحسين يطلبك. تأملت، شافت زوجها مثل الذي ارتبك أخذه الإفكل، صاحت، الله أكبر، صاحت من وراء الفسطاط: يا زهير، سبحان الله، أيبعث إليك الحسين فلا تجيبه؟ راح زهير دقائق دقائق وعاد، لكن عاد غير ذاك زهير، الاسم نفس الاسم بس المضمون تغير. رجع والجماعة واحد ما يجرأ يكلم الثاني، شخنشوف شنو هذا، شنو القضية. رجع ما علق تماما، إلا أنه رجع مستبشر وقالها لزوجته: فيما لله أنا راح أجمع غراضي وأروح صوب الحسين، يعني وهذا آخر، التفت إلى جماعته، هذا آخر عهدي بكم. وقالها لزوجته: أنا لا أحب إلا أن يصيبك خير، أنا ما أريد يصيبك شر، أنا رايح مع الحسين. فصاحت: أيسرك أن تكون مع الحسين ولا أكون مع الحوراء زينب؟ وانتقل زهير إلى صف أبي عبد الله الحسين وساقه حسن الحاظ. يسألوه قالوا لش نقلك؟ قال ما أدري، بس دخلت الحسين قال لي: تعرفني أنا الحسين بن فاطمة، وقد عز عندي الناصر، تنصرني؟ يقول أنا قلت لي حاضر يا أبا عبد الله. وإذا يسجل التاريخ لزهير هذا النداء: فدتك نفسي هاديا مهديا. يقول للحسين: اليوم ألقى جدك النبي، وحسنا والمرتضى عليا، وذو الجناحين الشهيد حيا، واستشهد رضوان الله عليه، وزاد في علو درجاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. أزمة الوقود والكارثة الإنسانية والمبادرة الأمريكية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن انخفاض مستوى الوقود في المناطق اليمنية المحاصرة إلى الصفر، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها الوقود إلى هذا المستوى منذ بداية العدوان على اليمن والحصار المطبق على هذا البلد. لفت دوجاريك إلى عدم سماح السعودية وتحالفها باستيراد الوقود التجاري عبر ميناء الحديدة، الذي كان أكثر من نصف واردات الوقود التجاري في السنوات الأخيرة تأتي عبره. وأوضح أن أزمة الوقود أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود بنحو 3 مرات في بعض المناطق، الأمر الذي يؤدي بالطبع إلى ارتفاع أسعار الغذاء والماء والسلع الأخرى، مما يعقد الاحتياجات الإنسانية أكثر مما هي معقدة. وأشار إلى حاجة أكثر من 20 مليون إنسان إلى مساعدات إنسانية، والكثير منهم على شفا المجاعة. القيادي في حركة أنصار الله السيد إبراهيم العبيدي أكد أن المقترح الأمريكي ليس إلا مؤامرة يراد بها تحقيق ما لم تستطع السعودية إنجازه عبر العدوان عسكريا على اليمن. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. علي أحمد ذيجان، نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. أصدق تحية لدولة إيران الأصيلة والمعدية البرنامج والمستمعين الكرام. المباشرات اليوم بعون الله تعالى انهيارات متسارعة في صفوف مرتزقة العدوان وحصار مطبق الآن من قبل الجيش والجان الشعبية في معسكر صهناجين مارب. خمدة نار الفتنة للمرتزقة في محافظة حجة بعد الهزيمة الساهقة التي تلقوها في حيران. انتصارات المرتزقة التي أعلنوا عنها في تعز في 6 أيام أنهاها الجيش واللجان الشعبي بعون الله تعالى في 6 ساعات اليوم. أما القنوات التابعة للعدوان على رأسها قناة الجزيرة تدافع عن تعز وكأنها محافظة قطرية، وقناة الحدث والعربية تدافع عن مارب وكأنها محافظة سعودية، وقناة سكاي نيوز تدافع عن الحديدة وكأنها جزيرة طنبة الكبرى. أما المسيرة تدافع عن كل المحافظات اليمنية لأنها يمنية أصيلة ومن اليمن وإلى اليمن تنتمي. لذلك إذا أردت السلام فاصنع السلاح وطور قدراتك واردع معتدين بقوة. طائرة وعيد اليمنية المسيرة التي نوعد بها العدوان والمعتدين لائق ردارهم والتي يصل مداها 2500 كيلو متر ومعها